يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول، الحلقة 91 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى عزيز علي. يا إمام عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء 37 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. تسلسل الحديث في الأجواء القريبة من زمان ظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، لا أريد أن أعيد ما تقدم ذكره في الحلقات الماضية، لكنني سأتناول علامة ذكرت بشكل واضح في أحاديث العترة الطاهرة. هذه العلامة قد يراها البعض ليست مهمة، لنفس الحدث بما هو هو، لكن السؤال يبقى قائما: لماذا هذا الاهتمام منهم صلوات الله عليهم بهذه العلامة؟ سأحدثكم عن العلامة وأحدثكم عن اهتمامهم بهذه العلامة. قطعا سيكون البيان بحدود المستطاع. العلامة التي أقصدها ترتبط بمسجد الكوفة، وتحديدا ببناء مسجد الكوفة، وبشكل أخص ترتبط بحائط مسجد الكوفة. مسجد الكوفة معروف لديكم، لست بحاجة أن أعرفكم بمسجد الكوفة وأين يقع، إنه المسجد الأعظم في مدينة الكوفة. كان في السابق هكذا والهزال إلى يومنا هكذا، إنه المسجد الأعظم في مدينة الكوفة. غيبة النعماني، إنه من أفضل الكتب التي ألفت في هذا الموضوع، في موضوع معرفة الإمام، في موضوع الثقافة المهدوية. شيخنا النعماني متوفى سنة 360 للهجرة، وطبعة أنوار الهدى قم المقدسة، إنها الطبعة الأولى في الصفحة 85 بعد 200، إنه الحديث 57 بسنده عن خالد القلانسي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخر المسجد وليس من مؤخر الحائط، فلا معنى لأن يقال في مسجد مربع اتصلت حيطانه فيما بينها أن يكون الكلام عن مؤخر الحائط في هذا السياق. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره، فضلا عن أن الضمير بحسب آداب العربية يعود على الأقرب، إلا إذا دل دليل على أن الضمير لا يعود على الأقرب. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخر المسجد، مما يلي دار ابن مسعود، وهذه قرينة أخرى على أن المؤخر هو مؤخر المسجد وليس الحائط. فالكلام ليس فيه من دلالة عن مؤخر الحائط، وإنما مؤخر المسجد. الضمير يعود على الأقرب، والحديث عن دار ابن مسعود، مما يلي الكلام هنا عن المسجد وليس عن مؤخر الحائط، وإنما الحديث عن مؤخر المسجد. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره، مما يلي دار ابن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان. في بعض المصادر فعند ذلك زوال ملك بني العباس. هذا العنوان بنو فلان معروف في أحاديث العترة التي تتناول الشؤون المهدوية يراد منه في الأعم الأغلب، إن لم يكن في جميع الحالات يراد منه بنو العباس. إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود، ابن مسعود هذا هو عبد الله ابن مسعود الصحابي المعروف، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. سنأتي على تفاصيل الرواية شيئا فشيئا. هذا هو النص النموذجي للحديث في مضمون هذه العلامة. جاء مذكورا في غيبة الطوسي أيضا، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، والطوسي هو المعروف بشيخ الطائفة المتوفى سنة 460 للهجرة، يعني بالضبط بعد وفاة النعماني بقرن كامل. النعماني توفي سنة 360 للهجرة، والطوسي توفي سنة 460 للهجرة، بحسب الطبعة التي أشرت إليها صفحة 277، عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله. في الأعم الأغلب نقولات الطوسي ليست دقيقة في كتبه الحديثية، النعماني نقل الرواية عن خالد القلانسي، وخالد القلانسي نقلها عن الحسين ابن مختار. هنا مباشرة نقل الرواية عن الحسين ابن المختار، فسقط اسم خالد القلانسي. وأيضا سقط من المتن الحرف من، إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره، من دون من. كيف قرأت بالجر هنا، كيف قرأتها بالجر هنا؟ لأنها وهذه الصياغة ستكون بدلا من مسجد الكوفة، هذا بدل بعض من كل، هكذا يقال له. نحن عندنا بدل الاشتمال مثلا، وعندنا بدل الكل من الكل، وعندنا بدل البعض من الكل، فهذا بدل البعض من الكل. إذا هدم حائط مسجد الكوفة، فلأن مسجد جاءت هذه الكلمة مجرورة بالإضافة، فكلمة مسجد أضيفت إلى حائط، فجاءت هذه الكلمة مؤخره، جاءت بدل بعض عن كل، لأن مؤخر المسجد هو بعضه. تلاحظون أهمية قواعد العربية وأهمية أسرار البلاغة في فهم النصوص. ولذا حينما يشترط مراجع النجف في المجتهد في المرجع عندهم أن يكون على علم بشيء من العربية، لا يشترطون في الفقيه أن يكون على اطلاع موسوعي كامل في شؤون العربية وآدابها، وإنما يتحدثون عن جزء يسير منها. عودوا إلى كتبهم في علم الأصول أو في علم الفقه حينما يتحدثون عن الاجتهاد وشرائطه وعن مواصفات العملية الاجتهادية الاستنباطية، ستجدون أنهم يشترطون أن يكون المجتهد، أن يكون الفقيه بحسب ما هم يقولون، أن يكون ملما ببعض من العربية التي يراها ضرورية له، لن يستطيع أن يدرك حقائق ثقافة الكتاب وثقافة العترة من دون أن يكون على اطلاع موسوعي بالعربية وآدابها وأسرار بلاغتها. وهذا هو السبب في أخطائهم وفي اشتباهاتهم وفي عدم فهمهم للنصوص. قطعا القضية بالنسبة لهم أكبر من ذلك، المباني الأصولية والمباني الفقهية جاءوا بها من النواصب. أنا أتحدث هنا عن جزئية من الموضوع، عن عربية الفهم. على أي حال، أعود إلى الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. هناك رواية أيضا ذكرها الطوسي صفحة 288 بخصوص مسجد الكوفة بسنده عن الأصبغ ابن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين، قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حديث له حتى انتهى إلى مسجد الكوفة وكان مبنيا بخزف ودنان وطين، الأصبغ ابن نباتة يقول: قال أمير المؤمنين في حديث له حتى انتهى إلى مسجد الكوفة، حتى انتهى إلى مسجد الكوفة، يبدو أنه كان يتمشى ويتحدث مع الأصبغ ابن نباتة أو مع آخرين، ف فكان مسترسلا في حديثه حتى وصل إلى مسجد الكوفة أيام خلافته في الكوفة. الأصبغ ابن نباتة هكذا يقول: قال أمير المؤمنين في حديث له حتى انتهى إلى مسجد الكوفة. قد يقول قائل: ربما مراد الأصبغ ابن نباتة من أن الأمير كان جالسا في مكان ما وكان يتحدث في موضوع معين إلى أن وصل في حديثه أن ذكر مسجد الكوفة. بقية الرواية لا تعين على هذا الفهم، وإنما تؤكد الفهم الذي أشرت إليه من أن الأمير كان يتمشى وكان يتحدث في موضوع معين لم يشر إليه الأصبغ ابن نباتة، وإنما قال كان يتحدث ويقول حتى وصل إلى مسجد الكوفة، وصل حتى انتهى إلى ذلك البناء، حتى انتهى إلى مسجد الكوفة وكان مبنيا الأصبغ ابن نباتة. يقول: كان المسجد مبنيا أيام الأمير صلوات الله وسلامه عليه مبنيا بخزف. الخزف هو الطين المطبوخ بالنار، إنه الطابوق، الخزف هو طابوق، وكان مبنيا بخزف ودنان وطين. الدنان هي الجرار، يقال مثلا دنان الخمر، وهذا التعبير شائع عند العرب لأن العرب كانوا يحفظون خمورهم في الدنان، والدنان هي الجرار، الجرار الكبيرة. يقال دنان الخل، فإن العرب كانوا يحفظون الخل في الدنان في الجرار. فما المراد من أن مسجد الكوفة قد بني بخزف ودنان وطين؟ كان هناك من البنائين من يستعملون هذا الأسلوب، يأتون بالجرار ويملؤونها بالطين ثم يضعون الجرار بشكل هندسي ويجعلونها بمثابة وحدات لبناء الأسيجة العالية، فهذا هو المراد. فيؤتى بالجرار وتملأ بالطين كي تكون ثقيلة، وجرار توضع فوقها جرار. وكان مبنيا بخزف ودنان وطين. فقال أمير المؤمنين: ويل لمن هدمك. الإمام يتحدث عن مستقبل الأيام، فإن زياد بن أبيه سيهدم المسجد وسيعيد بناءه وسيحرف القبلة حينما يعيد بناءه. الإمام هنا يتحدث عن الذي سيقوم به زياد بن أبيه، أو كما كان الناس يسمونه زياد ابن أبي سفيان بعدما سماه معاوية بذلك ونسبه إلى أبيه. ويل لمن هدمك. فزياد سيهدم المسجد ويعيد بناءه، ويل لمن هدمك، وويل لمن سهل هدمك، وويل لبانيك بالمطبوخ. بالطابوق، المطبوخ هو الطابوق. وويل لبانيك بالمطبوخ المغير قبلة نوح. لماذا أشار أمير المؤمنين إلى نوح؟ لأن مسجد الكوفة كان موجودا منذ زمان أبينا آدم، وكان مبنيا، فلما جاء الطوفان هدمه، هدم المسجد. نوح أعاد بناءه، فالقبلة هي قبلة نوح، لأنه هو الباني. ويل لمن هدمك، وويل لمن سهل هدمك. هذا لا يعني أن بناء نوح بقي على حاله، فقد تعرض المسجد لعملية هدم أيام الأكاسرة، أيام الفرس، تعرض لهدم متكرر عبر التاريخ. ويل لمن هدمك، وويل لمن سهل هدمك، وويل لبانيك بالمطبوخ المغير قبلة نوح. طوبى، ثم بعد ذلك الإمام يغير كلامه من ويل إلى طوبى. طوبى في لغة العرب تعني هنيئا ونعيما، تعني مباركا لك يا من أقول لك طوبى. وطوبى في ثقافة العترة هي شجرة جنانية في بيت أمير المؤمنين، في جنان أمير المؤمنين. شجرة طوبى تتدلى أغصانها في بيوت شيعة علي في الجنان، وتتدلى أغصانها الملكوتية في عالمنا الدنيوي، تتدلى أيضا في بيوت شيعة علي، تتدلى في قلوبهم. الروايات حدثتنا عن ذلك، ما أنا الذي أحدثكم من عندي. على أي حال، الأمير يقول بعد أن قال ويل لمن هدمك، قال طوبى، طوبى لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتي. الاهتمام بمسجد الكوفة لأن مسجد الكوفة هو جزء من المنظومة العقائدية لمدينة الكوفة، مثلما حدثتكم عن المنظومة العقائدية لمدينة قم، حدثتكم عن السيدة المعصومة، وحدثتكم عن مسجد جمكران، إلى سائر المفردات الأخرى. المنظومة العقائدية في الكوفة لها مفرداتها. مسجد الكوفة الأعظم هو من أوائل مفرداتها العقائدية من أوائل مفردات منظومتها العقائدية. وهذا المسجد مثلما ارتبط بعلي صلوات الله عليه سيرتبط بقائم آل محمد عند ظهوره الشريف. طوبى لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتي. لماذا؟ فإن المسجد في أيامنا ما هو على أرضه الكاملة، المساحات المحيطة بالمسجد التي هي في وقتنا الحاضر خارجة عن المسجد هي جزء من المسجد. أتحدث عن المسجد أيام أبينا آدم، وعن المسجد أيام أبينا نوح في أصل تأسيسه. أحاديث أهل البيت هي التي أخبرتنا. مساحات ليست قليلة من الأرض المحيطة بمسجد الكوفة هي جزء من المسجد الأصل، ولذا فإن صاحب الأمر سيهدم المسجد الموجود كي يعيد بناءه على تمام أرضه الأصل، بحيث سيكون واسعا جدا. هناك مساحة كبيرة قد انتقصت وأخذت من أرض المسجد عبر عمليات الهدم المتكررة عبر العصور. طوبى لمن شهد هدمك مع قائم أهل بيتي. أولئك خيار الأمة، إنهم أصحاب القائم، أشياعه، أنصاره. أولئك خيار الأمة مع أبرار العترة، مع أبرار العترة، إنهم أئمتنا، أئمتنا. سيكون لهم وجود في زمان القائم بنحو من الأنحاء، والحسين بشكل خاص سيكون موجودا في آخر العصر القائمي تمهيدا لمرحلة الرجعة. هذا الكلام مر علينا وأنا أحدثكم في مجموعة حلقات هذا هو الحسين. نذهب إلى فاصل.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، ينادي مناد باسم القائم، قلت خاص أو عام؟ قال عام يسمع كل قوم بلسانه. قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس.
وفي الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي، هذا هو الجزء الثالث من طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 1163، لأنهم قد رقموا الأجزاء الثلاثة معا. الجزء الثالث صفحة 1163 من الخرائج والجرائح عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إنه الحديث هو هو. إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. في إلزام الناصر للمحدث علي اليزدي الحائري، هذه الطبعة طبعة دار التوحيد بيروت لبنان صفحة 125، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أنه سئل عن ظهور الحجة ابن الحسن، سئل الصادق عن ظهوره فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان، وخرب وربما وخرب وخرب جامع الكوفة من العمران، وانعقدت الجيران فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت. الكلام واضح واضح جدا. سئل الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة العباسية في زماننا، إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان، وهذا هو الذي يجري في زماننا، وخرب جامع الكوفة من العمران، هذا التعبير دقيق جدا، وربما يكشف لنا شيئا نحن لا نعرفه ولا يعرفه الآخرون، من أن الخراب الذي سيلحق المسجد ليس بقصد تخريبه، وإنما هناك عمران قد يكون هذا العمران في المسجد نفسه أو في المناطق المجاورة للمسجد تؤدي إلى خرابه. هذه معلومة مهمة جدا، أتمنى عليكم أن تحفظوا هذه المعلومة لأننا سنحتاج إليها. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى. لما سألوا الإمام الصادق عن ظهور القائم صلوات الله عليهم جميعا هكذا أجاب: إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران. لاحظوا الدقة في التعبير، الإمام ما قال مثلا ولم يبق في جامع الكوفة شيء من العمران، أي صار خربا. الإمام قال وخرب جامع الكوفة من أي شيء؟ من العمران. الإمام ما قال وصار جامع الكوفة خليا من العمران، لم يبق فيه شيء من العمران. الإمام قال هكذا: خرب، هناك خراب سيكون في جامع الكوفة، السبب من أين يبدأ؟ من العمران. فالتخريب إذن في جامع الكوفة لن يكون من عدو قاصد لتخريبه وتهديمه، وإنما عملية الهدم والتخريب تأتي بسبب العمران، إما هو عمران في المسجد نفسه كأن يكون تعمير في جهة من جهات المسجد تؤدي إلى خراب جهة أخرى، أو أن التعمير والإعمار يكون في موضع قريب من المسجد بسبب ذلك الإعمار يحصل خراب في جانب من المسجد، لأن المسجد لن يخرب، هو هدم في حائطه، هدم في الحائط ليس تخريبا للمسجد كله، وإنما سيحصل خراب فيه بسبب العمران. الرواية دقيقة دقيقة. سئل الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن ظهور القائم فقال: إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران وانعقدت الجيران. وانعقدت الجيران الذي يبدو لي من هذا التعبير أن البناء وأن البيوت
وأن الإعمار سيكون متواصلا ومحيطا بالمسجد من جميع جهاته. انعقدت تواصلت البنايات المجاورة لهذا المسجد، ولربما بسبب العمران فيما انعقد حوله سيؤدي ذلك إلى خراب في بعضه. أقول ربما، أنا لا أعلم الغيب ولا أمتلك الحقيقة الكاملة، وإنما أنظر إلى الروايات وإلى وجه دقتها وتفاصيل تعابيرها مع النظر إلى الواقع الذي نعايشه. سئل الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن ظهوره، عن ظهور القائم، فقال: إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان. لا أريد أن أقف عند هذه العناوين، فحديثي عن علامة في مسجد الكوفة. ما هو هذا واقع دولة بني العباس في حالتها الأولى، وهو واقع حال دولة بني العباس في حالتها الثانية؟ لو لم يكن الأمر هكذا لما سار وضع العراق بشكل عام ووضع الشيعة بشكل خاص، لما سار في متاهة الفساد والضلال والانحطاط بتمام معاني هذه الكلمات. جموع من السفلة والسفهاء تسلطوا على الواقع الشيعي من أصحاب العمائم ومن قادة الأحزاب الدينية الشيعية القطبية. إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران وانعقدت الجيران، فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت. هذه علامة مهمة، الهدم الخراب في حائط مسجد الكوفة علامة يمكننا أن نتلمسها، يمكننا أن نتحسسها، وهي جزء من واقع الحياة اليومي. ما هي بعلامة كونية مثلا في الفضاء؟ إنها جزء من واقع الحياة اليومي في مدينة نعرفها وفي مكان نعرفه. إنها الكوفة وإنه مسجدها الأعظم. فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا أهل البيت. تذكروا هذه المعلومة: وخرب جامع الكوفة من العمران، بسبب العمران. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك. ما جاء في سورة طه: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال: إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال: يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى: اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. هذا الكتاب الذي بين يدي هو المزار الكبير المعروف بمزار ابن المشهدي، من كتبنا القديمة ومن كتبنا المعروفة من جوامع الزيارات والأدعية. المزار الكبير، هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى 1419 هجري قمري، قم المقدسة، إنه من أعلام القرن السادس الهجري. صفحة 129 هناك حديث منقول عن حذيفة، حذيفة بن اليمان، وحذيفة يحدث عن رسول الله وعن أمير المؤمنين. جاء في هذا الحديث من أن مسجد الكوفة قد نقص منه 12,000 ذراع، مساحة واسعة جدا. هذا نقص في مسجد الكوفة الذي نعرفه الآن، 12,000 ذراع. اثنا عشر ألف ذراع يعني 6,000 متر، مساحة واسعة. هناك تفاصيل أخرى أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل التفاصيل، إنما آتيكم بنماذج من المعلومات والمعطيات التي تخبركم بشكل واضح عن عظمة هذا المسجد وعن أهمية هذا المسجد في ثقافة العترة الطاهرة وعن ارتباطه الوثيق بالمشروع المهدوي الأعظم. هذا هو الجزء الأول من كتاب الفقيه، فقيه من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. هذا هو الجزء الأول، صفحة 230، إنه الحديث 12 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حد مسجد الكوفة آخر السراج، آخر السراجين. نحن لا نملك تحديدا دقيقا إلى موضع السراجين في سوق الكوفة. السراجون هم الذين يشتغلون في صناعة ما كان يستعمل سراجا، ما كان يستعمل وسيلة للإنارة في البيوت، وكانوا أيضا يشتغلون في استخراج وجمع الزيوت التي يحتاجها الناس في إضاءة تلك الوسائل. ولذا في آخر سوق السراجين هنالك الزياتون، السراجون والزياتون، وهؤلاء كانوا بحسب القرائن التي تصف مدينة الكوفة آنذاك هم يكونون في آخر السوق، وكان سوق الكوفة ممتدا من شمال المسجد إلى نهاية مشرق المسجد، كان سوقا كبيرا. الإمام الصادق هكذا يقول: حد مسجد الكوفة آخر السراجين، آخر السراجين هم الزياتون الذين كانوا يبيعون الزيت، يجمعونه، يستخرجونه، يهيئونه للناس. خطه آدم عليه السلام، خط المسجد، وأنا أكره أن أدخله راكبا، أن أدخل السوق، سوق السراجي، وأنا أكره أن أدخله راكبا. قيل له: فمن غيره عن خطته؟ من الذي جعل المسجد بهذه المساحة الموجودة الآن؟ قال: أما أول ذلك فالطوفان في زمن نوح عليه السلام، ثم بعد أن أعاده نوح، ثم غيره أصحاب كسرى والنعمان، إنه النعمان ابن المنذر ابن ماء السماء اللخمي الذي كان ملكا على العرب،
في الدولة التي تعرف في التاريخ بمملكة المناذرة، ثم غيره أصحاب كسرى والنعمان، ثم غيره زياد ابن أبي سفيان. فإمامنا الصادق كان يكره حينما كان في الكوفة، فقد قضى ردحا من الزمان في الكوفة إمامنا الصادق في بداية الدولة العباسية. قضى ردحا من الزمان في الكوفة وكان يكره أن يدخل إلى السوق وهو على دابته، احتراما لأرض السوق التي هي أرض المسجد، وإلا فإن الإمام لا يقوم بهذا الطقس احتراما للسوق بما هو سوق. الاحترام لأرض المسجد التي انتقصت من المسجد الأعظم وصارت سوقا. الصادق يقول: حد مسجد الكوفة آخر السراجين، خطه آدم عليه السلام، وأنا أكره أن أدخله راكبا. قيل له: فمن غيره عن خطته؟ قال: أما أول ذلك فالطوفان في زمن نوح، ونوح بعد ذلك أعاد بناءه ثم غيره أصحاب كسرى والنعمان، ثم غيره زياد ابن أبي سفيان. هذا ما جاء مذكورا في الفقيه، في الكافي. هذا هو الكافي الجزء الثالث، والطبعة طبعة دار التعارف، بيروت لبنان، صفحة 486. إنه الحديث الثالث من الباب المرقم 268 في فضل مسجد الكوفة، الحديث الثالث. لا أقرأ الحديث كله لأنني سأضطر إلى شرحه، وأنا لا أملك وقتا كي أشرح كل الأحاديث التي أقرأها عليكم. سأذهب إلى موطن الحاجة من هذا الحديث الشريف. يحدثنا أبو بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فيقول إمامنا الصادق: وكان أمير المؤمنين سيد الأوصياء صلوات وسلام عليه يقوم على باب المسجد، على باب مسجد الكوفة، ثم يرمي بسهمه فيقع في موضع التمارين، الذي يبدو من الكلام أن الإمام يقف على باب المسجد الذي يعرف بباب الثعبان، لأن السوق من هذه الجهة لا من الجهة الثانية. هذه هي الجهة الشمالية للمسجد، فسوق الكوفة كان يقع في الجهة الشمالية للمسجد ويمتد إلى الجهة الشرقية في جانب منها، فأكثر سوق الكوفة كان يقع شمال مسجد الكوفة، وسوق التمارين يقع شمال المسجد. الإمام إذن يقف على باب الثعبان، ويعرف بباب الفيل أيضا، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل
أسباب تسمية هذا الباب وغيره من أبواب المسجد. ما عندي وقت. باب الثعبان أو باب الفيل هو الباب الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد، وهذا الباب كان موجودا أيام أمير المؤمنين. المسجد، أعني مسجد الكوفة، كانت له أبواب ليست موجودة الآن، وتجددت له أبواب لم تكن موجودة سابقا. باب الثعبان كان موجودا أيام أمير المؤمنين حينما كان في الكوفة، وكان موجودا قبل مجيء أمير المؤمنين إلى الكوفة. هذا الباب هو الذي يقع في مواجهة مزار السيدة خديجة بنت أمير المؤمنين. أبناء الكوفة، زوار الكوفة، يعرفون ذلك. الأمير كان يقف عند هذا الباب الذي هو باب الثعبان، ويعرف في التاريخ أيضا بباب الفيل، ويرمي بالسهم من هنا حتى يقع في سوق التمارين. ما هي المسافة التي يقطعها السهم للرامي المتمكن، الرامي الماهر المتمكن حينما يرمي سهمه؟ فإن السهم يقطع مسافة تكون بقياسات أيامنا ما بين 150 إلى 200 متر، ما بين 150 مترا إلى 200 متر. كان العرب يقيسونها بالذراع، ما بين 300 ذراع إلى 400 ذراع. هذه المسافة هي التي تسمى في علم المسافات وفي علم المساحة بالغلوة. الغلوة هي رمية السهم، وإنما قيل لها غلوة لأن رامي السهم سيغالي برفع يديه لكي يطلق سهمه حتى يصل إلى أبعد نقطة ممكنة، فإنه سيغالي سيرفع. قيل لهم غلات وقيل لهم مرتفعة، يقولون عن الغلات غلات ويقولون عنهم مرتفعة. المرتفعة والغلات بمعنى واحد، فقيل لها الغلوة. الغلوة هي الرمية، المسافة التي يقطعها السهم، لأن الرامي يغالي في يديه، يرفع يديه كي يصل السهم إلى أبعد نقطة ممكنة. فكان الأمير يقف على باب الثعبان ويطلق سهمه، وكان أمير المؤمنين يقوم على باب المسجد ثم يرمي بسهمه فيقع في موضع التمارين، إنه الموضع الذي كان لميثم التمار، كان له دكان فيه، وكان أمير المؤمنين يأتي ويجالسه في دكانه في سوق التمارين. وفي بعض الأحيان كان ميثم يذهب إلى حاجة أو إلى أمر ويبقى أمير المؤمنين يبيع التمر نيابة عن ميثم إلى أن يعود ميثم إلى دكانه. لا يقال ميثم، إنه ميثم، القراءة الصحيحة ميثم، ميثم التمار. نحن في ثقافتنا الشعبية العراقية نقول ميثم، ميثم التمار، القراءة الصحيحة ميثم التمار. وكان أمير المؤمنين يقوم على باب المسجد ثم يرمي بسهمه فيقع في موضع التمارين فيقول ذاك من المسجد. هذه المسافة من المسجد لا يعني أن المسجد ينتهي عند التمارين، مسافة المسجد أكبر من ذلك. إلا أن الإمام يرمي بسهمه إلى سوق التمارين ويقول هذا من المسجد، فيقول ذاك من المسجد. الإمام هنا لا يريد أن يحدد نهاية المسجد، إنما يريد أن يقول من أن المسجد الموجود منقوص ناقص، لقد انتقصت أرضه. هذا هو الذي يريد أن يبينه سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. هناك الكثير من التفاصيل حول مسجد الكوفة، أنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ مسجد الكوفة ولا عن خصائصه ولا عن فضائله ولا عن شؤونه المختلفة، إنما أوردت لكم أمثلة من حديث أئمتنا كي تعرفوا اهتمامهم بهذا المسجد، وهذا الاهتمام مرتبط بالمشروع المهدوي. فمسجد الكوفة مركز من مراكز المشروع المهدوي في زمان الغيبة وفي زمان الظهور. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال لآية في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال قلت وما يعني بتزايلهم؟ قال ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. لماذا هذا الاهتمام بهذه العلامة التي تبدو ليست مهمة من قبل الأئمة صلوات الله عليهم؟ لماذا كل الاهتمام بهذه العلامة التي هي ظاهرة طبيعية في الحياة، حائط لمسجد قديم يهدم، أجيب على هذا السؤال: لماذا هذا الاهتمام بهذه العلامة؟ أولا، إنها الكوفة العاصمة، وهذا المسجد رمزها التاريخي والديني الأول، إنه المسجد الأعظم في الكوفة. إنها الكوفة العاصمة، ستكون عاصمة للوجود. الكوفة ستكون عاصمة الأرض، والأرض ستكون عاصمة الكون. إنها الدولة المهدوية العظمى، والتي تقودنا إلى الرجعة العظيمة وإلى الدولة المحمدية التي هي جنة الأرض، جنة الكون، بل هي جنة الدنيا، جنة الدنيا، جنة الكون. فالكون كله عنوانه الدنيا. السماء التي تعتلي هذا الكون هي السماء الدنيا، وهذا الكون الذي نحن نعيش فيه، هذه ملحقات السماء الدنيا، زينة السماء الدنيا. إذن أولا، إنها الكوفة العاصمة، وهذا رمزها التاريخي والديني الأول، مسجدها الأعظم. وثانيا، يريدون صلوات الله عليهم أن يقولوا لنا: نحن معكم، معكم حتى في التفاصيل الصغيرة، فكونوا معنا، كونوا معنا أيضا حتى في التفاصيل الصغيرة. مثلما نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة: معكم، معكم، لا مع غيركم. إذن ثانيا، يقولون لنا: نحن معكم، معكم في التفاصيل الصغيرة. هذا تفصيل صغير، لكننا نهتم به مثلما نحن معكم في التفاصيل الصغيرة، فكونوا معنا في التفاصيل الصغيرة أيضا. وثالثا، هذه علامة خاصة لشيعتهم الذين يبحثون في كل زاوية، في كل مكان، عن أي علامة في مسجد الكوفة، في مسجد السهلة، تقربهم إلى إمام زمانهم. هذه علامة لشيعتهم، هذه علامة لأبناء العاصمة، لأبناء الكوفة أولا، لأبناء العراق ثانيا، للشيعة الزائرين ثالثا. إنها علامة واقعية من واقع الحياة اليومية. هذا مسجد الكوفة الذي نعرفه، وهذه حيطانه القديمة التي نعرفها، فيحدث هدم في حائط المسجد مما يلي دار ابن مسعود، إنها علامة لزوال ملك بني العباس. أزال الله ملكهم عاجلا وعاجلا وعاجلا، إن كان الذين يحكمون في بغداد والنجف هم الأوصاف، هي الأوصاف، لكننا لا نعلم الغيب ولسنا على علم بأسرار قانون البداء. وواقع الشيعة الخائب يشير إلى أننا سنتحرك باتجاه السيناريو الثالث، وحينئذ سينتفي كل هذا الكلام. واقع الشيعة الخائب يقول هكذا: إذن علامة خاصة لشيعتهم، هذا ثالثا، ورابعا ارتباط كل صغيرة وكبيرة في واقعنا الديني، في واقعنا العقائدي، في واقعنا الشيعي، من جهة رموزنا ومنظومتنا العقائدية، من جهة مفرداتنا العقائدية، ارتباط كل صغيرة وكبيرة بالمشروع المهدوي، وهذا ينبهنا إلى عظمة هذا المشروع. فكل صغيرة وكبيرة ترتبط بخرائطه وتتعلق بسلاسله وتتصل بامتداداته في واقعنا الشيعي بالدرجة الأولى، وفي الواقع العالمي بالدرجة الثانية. ارتباط كل صغيرة وكبيرة بهذا المشروع المهدوي، وتلك إشارة واضحة إلى مسار التعظيم الذي يفترض أننا عليه، وعنواننا المستمر في هذه الحلقات تذكروه: المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. هذه وجوه ظاهرة يمكنها أن تشكل جوابا لهذا السؤال: لماذا الاهتمام بهذه العلامة؟ ولماذا أخذ الأئمة هذا الحدث بنظر الاعتبار؟ ما هناك الكثير من الحوادث التي تقع في العالم وهي أعظم بكثير من هذه الحادثة، من حادثة هدم جدار لمسجد. القضية رمزية ترتبط برموز المنظومة العقائدية لمدينة الكوفة التي هي عاصمته، عاصمة القائم صلوات الله وسلامه عليه. القضية ليست ناظرة إلى الحدث بما هو حدث، الحدث بما هو حدث قد يكون اعتياديا، لكن القضية مرموزة. هذه القضية مربوطة بالمشروع المهدوي، وهذا المشروع عظيم
فأي شيء يرتبط به سيكون عظيما. هذا هو الفارق ما بين المسارين، ما بين مسار التعظيم ومسار التقزيم الذي عليه الأقزام في حوزة الطوسي، في حوزة التقزيم والتقصير والسفاهة والإرجاء والبتر، إنهم مرجئة بترية مقصرون مقزمون للمشروع المهدوي. نذهب إلى فاصل.
عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل.
هناك العديد من الحوادث المهمة والخطيرة التي ترتبط بمدينة الكوفة بشكل عام وبمسجدها الأعظم بشكل خاص. جاء هذا في الروايات والأحاديث في كتبنا وحتى في كتب المخالفين. على الشيعي أن يعرف هذه الحقائق كي يعرف أين يضع قدمه في زمان تهيمن فيه الفتن في جميع الاتجاهات. أقرأ عليكم من الإرشاد، إنه للشيخ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري قم المقدسة. صفحة 536 بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا يذهب ملك هؤلاء، إنه يشير إلى العباسيين، لا يذهب ملك هؤلاء. والحديث عن العباسيين في حكمهم الثاني، في حكمهم الذي يكون في زمان قريب من زمان ظهور إمامنا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه، لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفة في يوم الجمعة. لكأني الإمام يراها. قلت لكم في الحلقات الماضية، الماضي والحاضر والمستقبل عند أئمتنا نقطة واحدة، ليس هناك من نقاط، إنها نقطة واحدة. الإمام يقول، إمامنا الصادق، لكأني أنظر إلى رؤوس، لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون، تندر تتساقط، رؤوس تتساقط، إنها رؤوس بشرية، إنهم الشيعة في الكوفة. هذه الرواية ذكرها أيضا الطوسي في الغيبة صفحة 278 عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفة يوم الجمعة، لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين المسجد وأصحاب الصابون. لاحظوا عدم الدقة في رواية الطوسي أيضا، في رواية المفيد حددها فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون. هذا هو الذي أقوله لكم، هذه ظاهرة أتلمسها في أحاديث الطوسي بشكل واضح في كل كتبه الحديثية. ما يقوله مراجع النجف من دقة الطوسي في نقل الأحاديث بسبب جهلهم وعدم اطلاعهم على كتب الحديث، وإنما هو كلام يتناقلونه على الألسنة من شخص لآخر من دون تحقيق وتدقيق. الأدق في نقل الأحاديث الكليني، الصدوق أقل دقة من الكليني. هؤلاء الذين يقدمون الصدوق على الكليني ما عندهم من علم بشكل موسوعي في أحاديث العترة، ولا هم على بلاغة ومعرفة بأسرار العربية. نصوص الكليني أدق من جهة البلاغة والعربية. إذا أردت أن أخذ نصا واحدا نقله الكليني ونقله الصدوق مع شيء من الاختلاف في التعابير، فإن البلاغة الدقيقة فيما نقله الكليني لا فيما نقله الصدوق. هذه القضية ليست في حديث واحد أو في حديثين، هذه ظاهرة عامة فيما نقله الكليني وفيما نقله الصدوق. أما هذا الذي يتحدثون عنه في أبحاث الخارج، هذا هراء، هذا جهل بحقائق الحديث. ولأنهم يحدثون حميرا لا علم لهم بالحديث وحقائقه، فيأخذون ما يطرح في دروس البحث الخارج الاستحماري، يأخذون ما يقوله هؤلاء في دروسهم الاستحمارية، يأخذونه أخذ المسلمات، فلا هناك من تحقيق ولا هناك من تدقيق، ولا هناك من حفظ للحديث، ولا هناك من موسوعية في الاطلاع على حديث العترة، ولا هناك من ثقافة قرآنية تستند إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ولا هناك من إلمام بحقائق الآداب العربية وأسرار البلاغة ومضامين دقائقها. جهالة في جهالة في جهالة، ويقال لنا هؤلاء هم العلماء الذين يخشاهم الغرب. والله نحتاج هنا فتزيج، بس شلون؟ ضروري هنا فتزيج. هؤلاء الجهل الأغبياء يخاف منهم الغرب. من أي شيء يخاف؟ من جهلهم، من سفاهتهم، من عدم معرفتهم بأمور دينهم، من أي شيء؟ من هذا التمثلت. لا يحكمون أن يتكلموا بشكل قويم وعلمي دقيق لدقائق، ولا يحسنون أن يكتبوا سطورا من دون أن تكون مشحونة بالأخطاء البلاغية والأخطاء النحوية والأخطاء اللغوية. كتبهم تدل على ذلك، كتبهم التي يفتخرون بها مشحونة بالأخطاء، بياناتهم، خطاباتهم واقع مزري إلى أبعد الحدود. لكننا ماذا نصنع للشيعة الديخيين الذين يعتقدون أن هؤلاء في علمهم كالأنبياء، وهم يعبثون بأنفسهم قبل أن يعبثوا بالشيعة، مثل ما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ضلوا وأضلوا شيعتنا. إنما قرأت حديث الطوسي كي أبين لكم عدم الدقة في نقله للأحاديث، وضربت لكم قبل ذلك مثالا أيضا. حينما قارنت بين نقله وبين ما نقله النعماني تلميذ الكليني، أخذ الدقة من أستاذه الكليني. النعماني هو تلميذ الكليني، هكذا ذكر الطوسي في غيبته: لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفة يوم الجمعة، لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين المسجد وأصحاب الصابون. نعود إلى إرشاد المفيد: لقد حدد المكان بالدقة فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون. باب الفيل هو باب الثعبان، هو نفسه. لماذا سمي بباب الفيل؟ في الحقيقة ما عندي وقت، لكنني بالإجمال أقول هو باب الثعبان حادثة. ماذا تريدون أن تسموها؟ معجزة؟ كرامة؟ هكذا يقال عنها. إنني لأخجل من سيد الأوصياء أن أقول من أن معجزة لعلي، ولكنني ماذا أصنع؟ هكذا هو واقعنا. علي هو الآية العظمى، هو السر الأكبر، هو النبأ الأعظم. علي هو الأول هو الآخر، هو الظاهر هو الباطن، هو الذي يقول أنا الأول أنا الآخر، أنا الظاهر أنا الباطن، هو الذي يقول. أسمى من أن أنسب إليه معجزات، هو أسمى من ذلك. لكن الذي تعودنا عليه هو هذا في الحديث، هذه شؤونات في مسار علي. لأنني حين أقول معجزة لعلي أصف حالة واحدة بالإعجاز، وهي معجزة سميتها هكذا بالقياس لقدرتي. من أنا؟ من أنا حتى أقايس قدرتي بقدرة علي؟ لا وجه للمقايسة. لأنني حين أقول معجزة فقد قايستها بقدرتي، فمن أنا حتى أقايس قدرتي بقدرة علي؟ قلت لكم والله إني لأخجل من أمير المؤمنين أن أقول إنها معاجز علي. على أي حال دعوني وشأني. معجزة الثعبان مفصلة. ثعبان هائل عظيم دخل الكوفة ودخل من هذا الباب أمام الناس إلى المسجد، وكان الأمير على المنبر وخاطب الأمير والأمير خاطبه. هذا الذي تجدونه في زياراته من أنه مكلم الثعبان. الحادثة فيها تفصيل، أنا لا أريد أن أحدثكم عن التفصيل. فسمي الباب بباب الثعبان، فحينما يسأل الناس لماذا سمي هذا الباب بباب الثعبان، خصوصا حينما يأتي الشاميون إلى العراق فيسمعون من أهل الكوفة هذا الخبر العجيب. معاوية لما تسلم الأمر بعد الهدنة مع إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله عليه، جاء بفيل وربطه عند الباب حتى لا يسمى هذا الباب بباب الثعبان، ربط فيلا عند الباب، لأن الفيل حيوان غريب على العراقي، يؤتى به إما من أفريقيا. يؤتى به إما من أفريقيا وإما من الهند أو من بلدان أخرى. فيكون مثارا ويكون سببا لتوجه الناس إلى هذا المكان، خصوصا الأطفال الصغار. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى باب الفيل. من أين دخلت؟ من باب الفيل. ونسي باب الثعبان. فعرف في التاريخ بباب الفيل. أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع أكثر، لا يذهب ملك هؤلاء ملك العباسيين حتى يستعرضوا الناس بالكوفة في يوم الجمعة، يستعرضوا الناس بالكوفة في يوم الجمعة. لا أريد أن أفهمها بما عليه الواقع اليوم، سأفهمها بحسب سياقها في زمان أئمتنا، في زمان إمامنا الصادق. هذا المصطلح الاستعراض مصطلح أمني كان معروفا عند الأمويين وعند العباسيين. الاستعراض هي عملية تفتيش لكل الناس في المدينة، هذه هي عملية الاستعراض. فيقال من أن الوالي استعرض أهل الكوفة، يعني أمرهم أن يخرجوا جميعا من بيوتهم، الذكور، أن يخرجوا الذكور حتى الأطفال الصغار. وسيكون التفتيش تفتيشا قاسيا، وعادة ما تقطع الرؤوس في مثل هذا التفتيش. إنهم يبحثون عن أشخاص معينين يريدون إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من الناس، فيصدرون الأمر من أن الوالي يريد أن يستعرض أهل المدينة في يوم الجمعة مثلا، وعادة ما يكون الاستعراض في يوم الجمعة باعتبار أن الناس تعود من مزارعها وحقولها، لأن يوم الجمعة يوم تعطل فيه الأعمال، فيكون الجميع في بيوتهم. إنني أتحدث عن الثقافة زمان إمامنا الصادق. الصادق يقول: لا يذهب ملك هؤلاء، ملك العباسيين، حتى يستعرضوا الناس بالكوفة في يوم الجمعة، تفتيش عام، لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون. رؤوس تندر تسقط، تتساقط، تقطع، أناس يقتلون. أين ستكون المذبحة؟ فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون. أصحاب الصابون هم الذين كانوا يصنعون الصابون ويبيعون الصابون، لهم سوقهم الخاص بهم، دكاكينهم مجموعة في مكان واحد في سوق الكوفة الكبير. ومثل ما قلت لكم قبل قليل من أن سوق الكوفة يمتد شمال المسجد وله أطراف تذهب إلى شرق المسجد. أصحاب الصابون يقعون في بداية السوق، أول السوق سوق التمارين، ويجاوره سوق أهل الصابون. هذه بداية سوق الكوفة كما يظهر من القرائن الموجودة في الروايات والأحاديث أو في كتب التأريخ التي وصفت لنا مدينة الكوفة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار، الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار، الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى، الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به، والدليل في المهالك من فارقه فهالك، الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة، الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد في الداهية النآت، الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله، الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين، الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب.
هناك رواية أخرى أيضا أوردها المفيد في الإرشاد في نفس هذا الاتجاه، الرواية التي مرت علينا أعيد قراءتها، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا يذهب ملك هؤلاء العباسيين حتى يستعرضوا الناس بالكوفة في يوم الجمعة تفتيش عام، لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون. ما بين باب الفيل؟ من عند المسجد، فباب الفيل هو باب الثعبان، الباب الرئيس لمسجد الكوفة من جهة شمال المسجد، فمن الباب تمتد المذبحة إلى أصحاب الصابون. إذا أردنا أن نقدر ذلك تقريبا وبحسب القرائن، فمن باب الثعبان إلى أكثر من 200 متر، هذا التقدير تقريبي. سأذهب إلى الرواية الأخرى أيضا بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من الإرشاد من المصدر نفسه، الإمام يقول: إن لولد فلان
هذا التعبير تعبير عن العباسيين. المفيد نفسه أين ذكر هذه الروايات؟ ذكرها في علامات قيام القائم. الحديث هنا عن الحكم العباسي الثاني. إن لولد فلان، لولد العباس، عند مسجدكم، يعني مسجد الكوفة، لوقعة. هذه لام التوكيد لتوكيد هذه الوقعة، لوقعة في يوم عروبة. يوم عروبة يوم الجمعة. العرب قبل الإسلام كانت تسمي يوم الجمعة بيوم عروبة، فيوم عروبة هو يوم الجمعة. هو من أسماء يوم الجمعة. حتى في الإسلام هناك من يسمي يوم الجمعة بيوم عروبة من أسماء يوم الجمعة، لكن هذا كان شائعا أيام الجاهلية، لأن يوم الجمعة في القرآن وفي حديث نبينا الأعظم سمي دائما بيوم الجمعة، فشاعت هذه التسمية. إن لولد فلان عند مسجدكم، يعني مسجد الكوفة، لوقعة في يوم عروبة يقتل فيها 4000 من باب الفيل إلى أصحاب الصابون، فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه، فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه. الإمام إنما يقول هذا الكلام لا لأن القضية ستقع غدا في أيامه، وإنما يريد أن يقول للشيعة هذه معلومات دقيقة رتبوا الأثر عليها. هذا هو الذي يريد أن يقوله الإمام، فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه. ثم ماذا يقول إمامنا الصادق؟ وأحسنهم حالا من أخذ في درب الأنصار. فالإمام يقدم النصيحة لشيعته من أهل الكوفة، من أهل العراق، من الزوار الذين يذهبون إلى الكوفة في تلك الأوقات، في تلك الأوقات التي يتحدث عنها في هذه الرواية. الإمام يحذرهم من هذا الطريق، من هذه المساحة الممتدة ما بين باب الفيل، يعني باب الثعبان، وبين أصحاب الصابون إلى بدايات سوق الكوفة. قطعا تغير التخطيط الآن، لكن الإمام يتحدث بحسب زمانه ولا ندري، فلربما يتغير التخطيط الموجود الآن في قادم الأيام، ما يدرينا. هذه الواقعة نحن لا نعرف زمانها، هل ستقع في زماننا؟ هل ستقع في زمان بعيد في قادم الأيام؟ هذا حديث عن المستقبل. إن لولد فلان، لولد العباس، عند مسجدكم، يعني مسجد الكوفة، لوقعة في يوم عروبة يقتل فيها 4000 من باب الفيل إلى أصحاب الصابون. قلت لكم المسافة تقريبا من باب الثعبان إلى أصحاب الصابون هي أكثر من 200 متر. فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه، وأحسنهم حالا من أخذ في درب الأنصار. نحن لا نملك خرائط لمدينة الكوفة في الأزمنة القديمة حتى نعرف بالضبط وبالدقة أين سوق الصابون وأين درب الأنصار، ولكن من خلال التدقيق في الروايات والتنقير والنبش في كتب التاريخ يمكننا أن نصل إلى شيء. في الحقيقة هذه مجموعة خرائط، هذه مجموعة خرائط لمدينة الكوفة ولمسجد الكوفة ولسوق الكوفة، بعضها من رسائل دكتوراه وبعضها من أبحاث جامعية موسعة وبعضها من كتب ومؤلفات متخصصة تخصصت في تاريخ الكوفة وفي تاريخ مسجد الكوفة، والبعض منها من دراسات استشراقية للمستشرقين. إنها مجموعة خرائط، بعضها من مديرية الآثار في العراق، قد تعتمد أكاديميا، بالنسبة لي لا أعتمدها، دققت فيها فما وجدتها دقيقة جدا، فيها الكثير من الأخطاء والاشتباهات بحسب تشخيصي، ولا أملك دليلا قطعيا على دقة تشخيصي، ولكن بحسب المعطيات التي عندي التي أستقيها من أحاديث العترة الطاهرة ومن المعطيات التاريخية التي أعرفها حول تاريخ الكوفة. نذهب إلى فاصل. عن بريد قال سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فقال ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قال الذي لا يعرف الإمام. إنما ذكرت أمر هذه الخرائط ربما تعودون إلى المصادر التي تشتمل على هذه الخرائط من مؤلفات وكتب ودراسات، وتجدون تشخيصا لمحلة الأنصار في الكوفة غير الذي سأذكره لكم. لهذا سبب نبهت على هذا، أنا لا أعتمد على هذه الخرائط، لا على خرائط المستشرقين ولا على خرائط مديرية الآثار العراقية ولا على غيرها. من خلال المعطيات المتوفرة عندي من أحاديثهم ورواياتهم ومما أعرفه من معلومات من بطون كتب التاريخ عن تاريخ العراق وتاريخ الكوفة وقبائلها وسائر المعطيات الأخرى، درب الأنصار هذا الذي يقول عنه إمامنا الصادق هنا وأحسنهم حالا من أهل الكوفة أو من الذين كانوا موجودين في ذلك اليوم من أهل الكوفة ومن غيرهم، وأحسنهم حالا من أخذ في درب الأنصار. الكوفة حين مصرت وسكنها المسلمون القادمون من الحجاز، الأنصار سكنوا في محلة هي محلة الأنصار بحسب ما أعتقد تقع في الجهة الشمالية الشرقية من مسجد الكوفة، في الجهة الشمالية الشرقية. يمكنني أن أشير إلى مرقد هاني ابن عروة، ومن هذا المرقد ونذهب باتجاه الجهة الشمالية الشرقية، لأن مرقد مسلم بن عقيل وكذلك هاني بن عروة يقعان شرق مسجد الكوفة. محلة الأنصار بحسب ما أعتقد من خلال المعلومات والمعطيات المتوفرة تقع في الجهة الشمالية الشرقية من مسجد الكوفة، وتمتد شرقا إلى مسافة معينة. هذه هي محلة الأنصار. قطعا الدرب الذي وهو الطريق الذي يؤدي إليها هو هذا الذي يسمى بدرب الأنصار. فلاحظوا أين يقع مرقد هاني بن عروة؟ في الطرف الثاني من المسجد، باب الفيل في الطرف الغربي من المسجد. مرادي في الطرف الغربي باعتبار أن شمال المسجد في جهته الغربية يقع باب الفيل أو باب الثعبان في التسمية الأصلية، وفي الجهة الشرقية يقع مرقد هاني ابن عروة. المذبحة أين ستقع؟ تقع عند باب الفيل، يعني في الجهة الغربية. مرقد هانئ في الجهة الشرقية، وقلت لكم من أن الأنصار سكنوا في هذه المنطقة في الجهة الشمالية الشرقية من مسجد الكوفة، قطعا على مسافة لم تكن بيوتهم ملاصقة للمسجد، وإنما هناك مسافة قد تصل إلى رمية سهم أو إلى رميتين، إلى أكثر من 200 متر. هناك تبدأ بيوت محلة الأنصار. الطريق المؤدي إليها، الدرب المؤدي إليها هو درب الأنصار. السلامة تكون هناك حينما تكون هذه المذبحة. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن لولد فلان، لولد العباس، عند مسجدكم، يعني مسجد الكوفة، لوقعة في يوم عروبة، في يوم جمعة، يقتل فيها 4000 من باب الفيل إلى أصحاب الصابون، فإياكم وهذا الطريق فاجتنبوه، وأحسنهم حالا من أخذ في درب الأنصار. قد تكون هذه الرواية ناظرة إلى الاستعراض الذي مر ذكره في الرواية السابقة: لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرضوا الناس بالكوفة في يوم الجمعة. لكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين باب الفيل وأصحاب الصابون. فربما الرواية هذه أعطتنا معطيات أكثر للحادثة المتقدمة، وربما هذه حادثة أخرى. هذا العدد الكبير قد يكون اجتماعا في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة يجتمع فيها كثير من الناس، فهذا العدد المتجمع عند باب الفيل قد يكون بسبب صلاة الجمعة. الرواية تقول في يوم عروبة، في يوم جمعة، وإلا مستغرب أن يكون هذا الجمع عند مسجد الكوفة، إلا أن تكون القضية مثل ما قلت لكم، إنه الاستعراض، التفتيش العام في المدينة كما حدثتنا الرواية السابقة، أو أنها صلاة الجمعة في يوم عروبة. وتحدث فتنة، فتن العراق كثيرة وفتن الشيعة أكثر، وفتن الكوفة والنجف وكربلاء أكثر وأكثر وأكثر. ما هذا هو التاريخ، وهذا هو واقعنا. في كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، وقد حدثتكم عن هذا الكتاب في الحلقات المتقدمة، وقرأت عليكم شيئا منه على سبيل الأنموذج. هذا الكتاب ليس كتابا موثقا عند المخالفين. لماذا؟ لأنه يشتمل على كثير من الروايات والأحاديث عن العترة الطاهرة. أنا لا أعتمد عليه كما أعتمد على كتبنا التي نعرفها، لأن الروايات التي نقلها عن العترة الطاهرة فيها خلل لا تخلو من خلل، لكنها مع خللها تشتمل على مضامين واضحة تؤيدها الروايات الموجودة في كتبنا التي نعتمدها. هذه الطبعة من كتاب الفتن لنعيم بن حماد هي طبعة مكتبة الصفا، القاهرة، مصر. الطبعة الأولى 2003 ميلادي. نعيم بن حماد متوفى سنة 229 للهجرة. صفحة 176، رقم الحديث 809 بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. قلت لكم هناك الكثير من أحاديث العترة في هذا الكتاب، ولهذا السبب يضعفون الكتاب، لا يأخذون برواياته ولا يعتمدون على أحاديثه، مع أنهم يمدحون نعيم بن حماد مديحا كثيرا، لكن لأنه نقل عن العترة في كتابه هذا يرفضون كتابه. الروايات التي نقلها لا تخلو من خلل. على أي حال، نحن نقرأ الأحاديث ونأخذ معناها الإجمالي الذي يأتي مطابقا لما عندنا في أحاديثنا في كتبنا المعتبرة. 176 من كتاب الفتن لابن حماد، رقم الحديث 809 بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. إذا ظهر الأبقع، الأبقع بحسب رواياتنا يظهر في سوريا، هل المراد هو هذا؟ هل المراد غيره؟ من القرائن إنه أبقع سوريا، لأن الحديث سيكون عن السفياني، والسفياني حينما يظهر في سوريا سيقاتل الأبقع وسيقضي عليه بحسب أحاديثنا. على أي حال، أعود إلى الرواية التي نقلها ابن حماد عن جابر الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله عليه. إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام، فتكون بينهم ملحمة عظيمة، مع قوم ذوي أجسام يبدو أنهم قوات خاصة، أجسامهم متميزة، لقد تدربوا تدريبا خاصا. إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة، فتكون بينهم ملحمة عظيمة، تكون بينهم وبين أعدائهم. هذا خلل في الرواية. قلت لكم الروايات التي نقلها عن العترة لا تخلو من خلل، هذا الخلل متعمد ليس من قبل ابن حماد، ربما من الأجيال التي جاءت بعد ابن حماد عبثوا في كتابه، لأنها أحاديث العترة يريدون أن يدخلوا فيها خللا. إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة، قطعا هذه الملحمة هي ملحمة الأبقع والأبرص والسفياني. هناك الأبقع، هناك الأبرص، هناك عدة شخصيات. إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة، ثم يظهر الأخوص السفياني الملعون، فيقاتلها جميعا. يقاتلها جميعا من؟ يقاتل الرايات جميعا، هذا خلل في الرواية أيضا. فيقاتلها جميعا فيظهر عليهما جميعا. أيضا هناك خلل في التعبير، مرة يأتي الكلام جمعا وأخرى يأتي تثنية، وهذا هو الذي قصدته من خلل في أحاديث هذا الكتاب التي نقلها عن العترة الطاهرة. الذي يبدو لي هو خلل متعمد ليس من المؤلف وإنما من علماء المخالفين الذين جاءوا من بعده كي يضعفوا هذه الأحاديث فتكون مهلهلة من الجهة اللغوية والمعنوية فلا يأخذ بها أتباعهم. ما هو هذا البرنامج الشيطاني على طول الخط، وهذا هو الذي يفعله مراجع حوزة الطوسي الآن مع أحاديثي وبرامجي، هكذا يضعفون أحاديثي وبرامجي التي هي لباب حديث القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي، ولباب حديث العترة المفهم بقواعد تفهيم علي وآل علي. لكن الأمور هكذا تجري، وإذا لم تجري هكذا فذلك هو المستغرب. المستغرب أن الشيعة تأخذ حديث العترة من دون أن تسمم مرجعية النجف أفكارهم، هذا هو المستغرب. فمرجعية النجف مرجعية شيطانية قذرة تحارب فكر أهل البيت صلوات الله عليهم بشكل واضح وصريح. هذه القضية بالنسبة لي واضحة كوضوح يدي هذه أمام عيني، لا أشك فيها. تجربتي تتجاوز 40 سنة معهم بشكل عملي وحسي وتحقيقي وتدقيقي في كل كتبهم، في كل كلامهم، في كل زاوية من زوايا حياتهم. الأمر لا يخص هذا الزمان، منذ أن تأسست هذه الحوزة المشؤومة اللعينة 448 على يد الطوسي المشؤوم، واستمر الضلال منذ ذلك اليوم إلى لحظتنا هذه. أعود إلى الرواية. إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة، ثم يظهر الأخوص السفياني الملعون فيقاتلها جميعا فيظهر عليهما جميعا، على الأبقع وعلى الأبرص، ثم يسير إليهم منصور اليماني من صنعاء بجنوده. وله فورة شديدة، لا أريد أن أقرأ الرواية كلها لأنني لست بصدد الحديث عن السفياني ولا عن اليماني، أريد أن أصل إلى هذه النقطة إلى الكوفة. ثم يظهر الكندي في شارة حسنة، في شارة حسنة، في علامة، في هيئة، في مجموعة، في طبيعة، في طريقة. ثم يظهر الكندي في شارة حسنة، فإذا بلغ تل سما، فأقبل ثم يسير إلى العراق. الحديث عن مسير من جهة الشام ثم يسير إلى العراق، وترفع قبل ذلك 12 راية بالكوفة معروفة منسوبة، زعماؤها معروفون إنهم المراجع. هذا الموضوع تحدثنا عنه، وقلت لكم من أن الرايات هذه ترفع في زمان مقارب لزمان ظهور الحجة ابن الحسن. ها هو الحديث عن السفياني، إنها في زمن السفياني، وترفع قبل ذلك، هي مرفوعة قبل ظهور السفياني، وترفع قبل ذلك 12 راية بالكوفة معروفة منسوبة، ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسن أو الحسين. هذا الترديد قطعا من الراوي، أو هو تحريف مثل ما حرفوا الرواية في العديد من جهاتها. ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسن أو الحسين يدعو إلى أبيه، يدعو إلى أبيه، إما أن أباه مرجع من المراجع فهو يدعو إلى أبيه من المراجع الأحياء، وإما أن أباه من المراجع الذين ماتوا وهو يدعو إلى منهجه. هناك احتمالان. هذه الأحداث في الأجواء القريبة من عصر الظهور. السفياني قد ظهر، الرايات التي ترتفع في الكوفة إنها ارتفعت في زمن قبل هذا الزمن، لكنها ستبقى موجودة إلى زمن السفياني. ما هي هذه رايات الحكم العباسي؟ والحكم العباسي سيبقى إلى الزمن السفياني، لأن السفياني هو الذي سيقضي على جانب من الحكم العباسي، الجانب الآخر سيقضي عليه الخراساني. وترفع قبل ذلك 12 راية بالكوفة معروفة منسوبة، زعماؤها معروفون، وكل راية تنسب إلى قائد، إنهم المراجع، لأن الأتباع يقولون نحن نقلد فلان، الذين يقلدون السيستاني سيستانيون، والذين يقلدون مرجعا من آل الحكيم مثلا يقال لهم حكيميون، وهكذا، والذين يقلدون أحدا من آل الشيرازي يقال لهم شيرازيون، منسوبون إلى مراجعهم. وترفع قبل ذلك 12 راية بالكوفة معروفة منسوبة، ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسن أو الحسين يدعو إلى أبيه. في رواية ثانية ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسين يدعو إلى أبيه. تلك الرواية ليس فيها ترديد، فالمقتول من ولد الحسين. الرواية تلك رواها ابن حماد أيضا عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، سأعود إليها. وترفع قبل ذلك 12 راية بالكوفة معروفة منسوبة، ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسن أو الحسين يدعو إلى أبيه، ويظهر رجل من الموالي، من الموالي من غير العرب أو من الذين يرتبطون بإيران بشكل مباشر، ويظهر رجل من الموالي، فإذا استبان أمره وأسرف في القتل قتله السفياني، فإذا استبان أمره وأسرف في القتل يبدو أنه قد يطلب بثأر ذلك الرجل الذي هو من ولد الحسن أو الحسين يدعو إلى أبي، يبدو هذا على سبيل الظن. وترفع قبل ذلك 12 راية بالكوفة معروفة منسوبة لقادتها وزعمائها الذين هم مراجع الدين، ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسن أو الحسين يدعو إلى أبيه، ويظهر رجل من الموالي فإذا استبان أمره وأسرف في القتل قتله السفياني، لأن السفيانية سيسيطر على النجف ومراجع النجف سيبايعونه هؤلاء اللعنة، سيبايعونه ويغدرون بإمام زمانهم ويخرجون لقتاله هؤلاء الأنجاس. أتحدث عن المراجع الذين سيكونون في عصر الظهور. الرواية الثانية من الكتاب نفسه صفحة 173 رقم الحديث 800 من الباب 22 بسنده عن جابر الجعفي عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إذا اختلفت كلمتهم وطلع القرن ذو الشفاء، وفي بعض النسخ ذو الشفاه، لم يلبثوا إلا يسيرا حتى يظهر الأبقع بمصر. الأبقع في سوريا، ولكنني قلت لكم الروايات هنا في هذا الكتاب فيها خلل، تعرضت لتحريف مقصود، وربما يكون في مصر أبقع وأبقع وأبقع. نحن والرواية، الرواية بحاجة إلى شرح، ووقت الحلقة صار طويلة، سأعود إليها يوم غد. إن شاء الله تعالى لا زال الحديث في هذا الموضوع المهم والمهم جدا. تابعوا الإعادة وانتظروني غدا. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.